باسم الآب والابن والروح القدس الإله آمين. نطالع جزءا من الأصحاح الثالث من رسالة القديس بولس الرسول الأولى إلى القديس تيموثاوس، أصحاح الثالث من تيموثاوس الأولى. بركاته علينا آمين. سمعيني لهناك، أتقربوا أنتوا كده شوية، ما بقدرش ارفع صوتي. كذلك يجب ان يكون الشمامسة ذوي وقار لا ذوي لسانين، غير مولعين بالخمر الكثير ولا طامعين بالربح القبيح، ولهم سر الإيمان بضمير طاهر. وإنما هؤلاء أيضا ليختبروا أولا ثم يتشمسوا إن كانوا بلا لوم. كذلك يجب أن تكون النساء ذوات وقار غير ثالبات صاحيات أمينات في كل شيء، ليكن الشمامسة كل بعد امرأة واحدة مدبرين أولادهم وبيوتهم حسنا، لأن الذين تشمسوا حسنا يقتنون لأنفسهم درجة حسنة وثقة كثيرة في الإيمان الذي بالمسيح يسوع. هذا أكتبه إليك راجيا أن آتي إليك عن قريب، ولكن إن كنت أبطئ فلكي تعلم كيف يجب أن تتصرف في بيت الله الذي هو كنيسة الله الحي، عمود الحق وقاعدته، وبالإجماع عظيم هو سر التقوى. الله ظهر في الجسد، تبرر في الروح، تراءى لملائكة، كرز به بين الأمم، أومن به في العالم، رفع في المجد، نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا آمين. انتوا بتبدأوا الاجتماع 12:30 ولا بتبدأوا كام؟ 1:45، لغاية 1:30 مش كده؟ طيب. يلفت نظرنا في هذا الفصل عبارة فريدة، جاءت في هذه الرسالة يصف فيها الرسول بولس الكنيسة بأنها عمود الحق وقاعدته. يصف الكنيسة بأنها عمود الحق وقاعدته، بيقول لكي تعرف، بيكلم الأسقف تيموثاوس بيقول له لكي تعرف أن تتصرف في كنيسة الله التي هي عمود الحق وقاعدة. معنى أن تكون الكنيسة عمود الحق وقاعدة معناه أن الكنيسة باعتبارها سفارة السماء على الأرض، لابد أن تكون جامعة الحق. جامعة الحق وحافظة الحق، وأيضا حارسة الحق. جامعة الحق وحافظة الحق وحارسة الحق، لأن الكنيسة منظمة سمائية، المسيح أسسها على الأرض، لكن كما نفهم من الكتب المقدسة أن الشيطان هو رئيس هذا العالم. واللي قال هذا الكلام مخلصنا له المجد في أكثر من موضع، وصف الشيطان بأنه رئيس هذا العالم. إذن الكنيسة شذوذ على العالم، أو مؤسسة مضادة ومعارضة للعالم. سفارة للسماء على الأرض، والتعبير ده نلاقيه أولا في كلام المسيح له المجد لما يقول أنتم لستم من العالم وإن كنت أنا أخذتكم من العالم. أنا أخذتكم من العالم، لكن لما أخذتكم بهذا الأخذ انفصلتم عن العالم. لستم من العالم وإن كنت أنا أخذتكم من العالم. يعني إذن نحن مملكة أخرى قائمة في مملكة الشيطان، مملكة أخرى قائمة في مملكة الشيطان هي مملكة المسيح. وعشان كده بنقول ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا يسوع المسيح، فنحن ملك للمسيح بحق نحن ملك للمسيح بحق الشراء، لأنه اشترانا بدمه، فدانا بدمه، أخذنا له، وبهذا اقتنصنا من الشيطان الذي كان قد اقتنصنا لإرادته على ما يقول الكتاب المقدس. هذا تعبير المسيح اللي بيقول أنا أخذتكم من العالم، أنتم لستم من العالم وإن كنت أنا أخذتكم من العالم. وللرسول بولس عبارة أخرى يقول أما أنا، أو معاذ الله أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به صار العالم مصلوبا عندي وصرت أنا مصلوبا عند العالم. معنى هذا التعبير الفصل والتعارض الذي بين الكنيسة وبين الشيطان. هنا العالم يقصد به روح العالم الشرير، مش العالم هنا بمعنى الكون أو بمعنى الوجود، وإنما العالم هنا المقصود به روح الشر التي في العالم، زي ما قال الرسول يعقوب مرة أخرى: لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم. يقصد بالعالم هنا مش اليونيفيرس أو الكون، وإنما مقصود به روح الشر التي في العالم. فمعاذ الله، حاش لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به قد صار العالم مصلوبا عندي وصرت أنا مصلوبا عند العالم. يعني مصلوب يعني في تعارض. الصليب معناه خشبتان متعارضتان أو خطان متعارضان، خط رأسي وخط أفق، مفيش تعارض أكتر من هذا. مفيش تعارض أكتر من أن واحد رأسي والتاني أفق. فكلمة صار العالم بصليب المسيح مصلوبا عندي وصرت أنا مصلوبا عند العالم، معناه أنه في تعارض بين روح المسيح وبين روح العالم، بين الكنيسة كمؤسسة سمائية وبين العالم باعتبار أنه ملك للشيطان. فإذا كانت الكنيسة مؤسسة سمائية وسفارة السماء على الأرض، فهي يعني أسرار السماء مخزونة عندها، بركات السماء محفوظة عندها، كل ما يتصل بالحق الإلهي موجود عندها. فهي سفارة السماء هي النائبة عن السماء على الأرض، نائبة وكالة السماء على الأرض، هي حافظة الحق الإلهي، الحق الإلهي مستودع عندها، فهي جامعة الحق لأنها تجمع كل الحق الإلهي. ومفروض أنه لا يوجد حق خارج الكنيسة. الكنيسة جامعة الحق لأنها سفارة السماء ووكالة السماء على الأرض وحافظة الحق، لأنها المخزن والمستودع لهذا الحق الإلهي. إذا أراد أحد أن يعرف الحق فيطلبه من الكنيسة باعتبار أنها المندوب والممثل والسفارة التي تمثل مملكة السماء على الأرض. فهي جامعة الحق وهي حافظة الحق وهي أيضا حارسة الحق. حارسة الحق لا تسمح أبدا بأن الحق يضيع منها أو يؤخذ منها أو أن يعتدى على الحق فيها. هي حارسة الحق، زي ما يكون واحد عسكري مقام على مخازن، فمهمته أن يكون متسلحا وأن يكون متيقظا ولا يسمح لأحد أن يعتدي على هذا المستودع الذي هو حارس عليه، وإلا يكون هذا الحارس غير أمين أو متواطئ مع الأعداء. فالكنيسة إذن جامعة الحق، كل ما يلزم وكل ما يعرف وكل ما يحتاج إليه الإنسان من الحق لابد أن يجده في الكنيسة كاملا. وحافظة الحق، لأن الحق فيها، وحارسة الحق لأنها حامية، الحامية عن الحق، تدافع عن الحق وتحرص على سلامة الحق بالأمانة المفروضة فيه. ومن هنا جاء في الاشتقاق اللغوي كلمة أرثوذكسية. كلمة أرثوذكسية جاءت بهذا المعنى وبهذا المضمون وأيضا بهذا اللفظ، عمود الحق وقاعدته، عمود للحق وقاعدة الحق. القاعدة اللي يقوم عليها البنيان، فالحق يقوم على قاعدة، الكنيسة هي قاعدة هذا الحق، يعني هي سند الحق، هي السند الذي يستند إليه الحق، والأساس الذي يقوم عليه الحق. وعمود الحق، والعمود دائما قائم ومستقيم وعمودي، ولا يمكن أن يكون العمود ملتويا أو مكسورا، فلا بد أن يكون هذا العمود قائما. ومن هنا كلمة أرثوذكس، أرثوس قائم، ودوكس الحق، الحق او الرأي الحق. فمن هنا جاءت كلمة أرثوذكسية بمعنى ان الكنيسة تعلم بالحق، والحق المستقيم، الحق المستقيم يعني بدون عوج ولا التواء ولا انحراف. ولابد ان تظل الكنيسة دائما عمود الحق، بمعنى ان ما تعلم به اليوم على خط مستقيم، على خط مستقيم مع التعليم الذي تسلمته من المسيح، وإلا فلا تكون عمود الحق. لازم يكون في خط مستقيم لا عوج فيه ولا انحراف، خط مستقيم يصل ما بين نقطة الابتداء وهي المسيح أو التعليم الأولي الذي تسلمته الكنيسة، وبين نقطة الانتهاء اللي هي اللي احنا فيها، وبالنسبة ايضا للآتين بعدنا. لابد ان يكون التعليم الذي نعلم به اليوم هو بعينه التعليم الذي تسلمناه منذ الابتداء، وهذا هو فخر الكنيسة الأرثوذكسية. فخر الكنيسة الأرثوذكسية أنها جامعة الحق، وأنها حافظة الحق، وأنها حارسة الحق، وأن ما تعلم به اليوم على خط مستقيم مع ما علمت به منذ أول العصور وما تسلمته من المسيح. وفي إمكاننا أن نبين بالدليل وبالبرهان العقائدي والكتابي الإنجيلي والتاريخي على أن ما تعلم به كنيسة المسيح اليوم هو بعينه التعليم الذي تسلمته منذ القديم. وهذا هو معنى أنها أرثوذكسية، أن تعليمها على خط مستقيم مع نقطة الابتداء التي تسلمتها الكنيسة من المسيح رأسا. ولذلك لما تيجي تسمعوا عن ما يسمونه بالطوائف او ما يسمونه بالانقسامات المذهبية، نقدر نحكم على ان هذه الانقسامات انحرافات. ومن هنا يمكن ان تسمى هرطقات، لان كلمة هرطقة من هرسس اليونانية التي تفيد مدرسة فكرية، ده في المعنى الاشتقاقي، ولكن صارت بالمعنى الاصطلاحي مدرسة فكرية خاصة، وأصبحت بالمعنى الاصطلاحي الحديث أنها الرأي الخارج عن التعليم المسلم اللي قال عنه يهوذا الرسول التعليم المسلم مر الإيمان، الإيمان المسلم مرة للقديسين، الإيمان بالمفرد، الإيمان المسلم مرة للقديسين. وهنا كلمة الإيمان بمعنى التعليم، في كلمة الإيمان بمعنى الثقة بما يرجى اللي هي الفعل الباطني، الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى، ولكن هنا كلمة الإيمان بمعنى الدين المسيحي كله. لما يقول الإيمان المسلم معناه التعليم، تعليم الإيمان المسلم مرة، مرة للقديسين، مسلم مرة واحدة، مسلم مرة للقديسين، مفيش مرارا، مرة واحدة. ليه؟ لأن في سلسلة، حلقة من حلقة الحلقة 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 الحلقة، لازم تكون سلسلة واحدة، إيمان واحد ومسلم مرة واحدة، وبعدين يتتابع التسليم لغاية ما يصل إلى مجيء المسيح الثاني. وده اللي قاله المسيح له المجد في سفر الرؤيا، الذي عندكم تمسكوا به إلى أن أجيء. شايف؟ الذي عندكم، يعني الحقائق الإيمانية، الذي عندكم تمسكوا به إلى أن أجيء. غير مباح للإنسان إنه ينحرف أو يتحول يمينا أو شمالا، إنما الإيمان يتمسك به ويحافظ عليه إلى مجيء المسيح الثاني، إلى أن أجيء.
لابد إذن من الأمانة. وهنا مهمة الكنيسة باعتبارها سفارة السماء على الأرض أن تكون هي هذه الحافظة للإيمان والحارسة للإيمان التي تحرص بكل الأمانة على المحافظة على الإيمان والمحاماة المحاماة عن الإيمان، وعلى أن تتمسك به بكل الأمانة إلى مجيء المسيح الثاني. ومن هنا الكتب المقدسة تعلمنا أن الإيمان وديعة. الإيمان هنا زي ما قلنا بمعنى التعليم، غير الإيمان اللي هو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. هنا الإيمان بمعنى التعليم الذي يقدمه الدين المسيحي، هذا وديعة. يقول ياتي موساوس احفظ الوديعة، احفظ الوديعة، في وديعة هنا وديعة الإيمان لازم تحفظها، تحافظ عليه، لا تسمح للغبار أن يلحق بها، لا تسمح بالإضافة ولا بالتحريف ولا بالنقص ولا بالحذف، دي وديعة ولازم تسلم الوديعة كما هي. وهذه مهمة الكنيسة أن تكون حافظة لوديعة الإيمان. وهنا الفرق بين الدين وبين الفلسفة، الفرق بين الدين وبين الفلسفة. في الفلسفة ممكن أن يكون لكل إنسان فلسفته الخاصة باعتبار أن الفلسفة نظرة في الوجود، رؤية في الوجود، تعليل وتفسير للوجود. وهذا التعليل يمكن أن يختلف من مفكر إلى آخر، ومن هنا ممكن أن تختلف فلسفة إنسان عن فلسفة آخر، لكن الفلسفة شيء والدين شيء آخر. الدين معلنات، الدين لا يبدأ من الإنسان، الفلسفة بتبدأ من الإنسان، من عقل الإنسان. والعلم أيضا يبدأ من عقل الإنسان لأنه تأمل العقل البشري في ظواهر الكون ومحاولة استنباط القواعد أو القوانين الطبيعية، هي نظرة العقل بعد ملاحظة ظواهر الطبيعة. ولهذا بيختلف العلم من عصر إلى عصر، وممكن لعالم أن يخطأ ويجي عالم تاني بعد منه يبرهن على خطأ العالم اللي قبل منه ويصحح وينقح ويضيف، وبهذا تمشي مسيرة العلم في طريق صاعد، لأن العلم يبدأ من الإنسان والإنسان عقله قاصر ومحدود وقابل للخطأ وقابل للصواب، فالعلم بيتطور والعلم بيصل إلى ما هو أحسن. كذلك الفلسفة لأنها بتبدأ من الإنسان، ومن هنا ممكن أن تختلف نظرة إنسان عن آخر. لكن الدين، الدين يختلف عن العلم ويختلف عن الفلسفة، لأن الدين حقائق معلنة مش من الإنسان. الدين لا يبدأ من الإنسان، الدين بيبدأ من الله، الله هو الذي يعلن الحقائق والإنسان بيقبل هذه الحقائق. فالدين يختلف عن العلم ويختلف عن الفلسفة. العلم يبدأ ناقصا ويكمل بعدين، الفلسفة تبدأ ناقصة وبعدين تكمل بعدين. الدين لا، الدين ينزل كاملا لأنه إعلان وحقائق معلنة، حقائق الوحي الإلهي معلنة، فالدين ينزل كاملا. ولا يليق أبدا إن عقل الإنسان يتدخل في المعلنات الإلهية، لأنه إذا دخل عقل الإنسان فيها نزل الدين عن وقاره وعن حقه الأعلى ليكون نظريات بشرية. من هنا يلزم لنا أولا أن نتثبت من الحق الإلهي، وبعد كده أن نحافظ على هذا الحق الإلهي، وأن تكون الكنيسة حارسة لهذا الحق الإلهي، وأننا نسلم هذا الحق للآتين بعدنا إلى مجيء المسيح بلا إضافة ولا نقصان. ولا يصح للكنيسة أن تسمح لأحد أن يتطاول على الحق أو أن يتدخل فيه أو أن يعمل عقله، لأن كل عمل إنساني في هذه الحالة سينزل الدين من كماله إلى نقص الإنسان. من هنا كان خطأ الانحرافات التي تدخل في العقائد الإيمانية. ويوم أن سمح أصحاب المذاهب المختلفة لأنفسهم بأنهم يدخلوا عقلهم ويفسروا زي ما هم من عاوزين، وزي ما قال مارتن لوثر إن طفلا في سن 9 من عمره يمكنه أن يقرأ الكتاب المقدس وأن يفسره كما يراه. وطبعا هذه النظرية هي التي خلقت البروتستانتية، وأصبح كل واحد ممكن أن يرى في الكتاب المقدس ما يراه، وليس هناك ضاعت قيمة الكنيسة في هذه المذاهب، ولم يعد الكنيسة لها كيان باعتبارها حافظة الإيمان وحارسة الإيمان، وإنما أصبح كل واحد يتناول الكتاب المقدس كما يراه. وطبعا نتج عن هذا ليس انحراف مارتن لوثر لوحده، وإنما فتح الطريق أمام مذاهب، فأصبح فيه مذاهب متنوعة. في زمن مارتن لوثر طلع كالفن وطلع زونكلينوس وغيره، وبعدين بعد هؤلاء طلعت مذاهب كثيرة وتشعبت حتى انها وصلت الى مئات المذاهب. الان في مصر النهاردة في 27 او 28 مذهب، ولكن في امريكا وصلت الى ما يقرب من 1000 مذهب. هذا الكلام معناه ان هناك خطورة شنيعة تتناول الحق الالهي، لان معنى هذا التشعب اين الحق؟ ضاع الحق بين اراء متنوعة، وتحول الدين في نظر هؤلاء الى نوع من الفلسفة البشرية. كل يرى له نظرية ويرى مدرسة، ولم تعد الكنيسة هي المدرسة في نظر هؤلاء، جامعة الإيمان وحافظة الإيمان وحارسة الإيمان. وهذا السبب النهاردة هذا التشعب المزري
الذي بهدل الكنيسة وشتتها وقطعها ومزق جسم المسيح الى اشلاء، وبالتالي اضعف هيبة المسيحية في العالم، وصار غير المسيحيين يتطلعون الى المسيحية بهذه النظرة الحقيرة. فرق بين المسيحية كلها شيع وبينها وهي شعب غير منقسم، فرق بين هذا التشيع وهذا الانقسام وهذا التبعثر اللي هو عمل هذا التشتت في اتجاهات مختلفة. فرق بين هذا وبين ان تكون الكنيسة هي سفارة السماء على الارض، هي مستودع الحق الالهي وحافظة الحق وجامعة الحق وحارسة الحق في هذا الاتجاه، اتجاهات الحديثة الخطيرة، امور لا تهدد فقط سلامة الايمان وانما تهدد كيان المسيحية كله. لان المسيح قال ايه؟ قال ليكون الجميع واحدا ليعلم العالم انك ارسلتني. فكأن معرفة العالم بإرسالية المسيح موقوفة ومشروطة بوحدة المسيحيين الإيمانية. فإذا تشيع المسيحيون ضعفت رسالة المسيح، وأدي السبب ليه النهاردة المسيحية ضعفت. 12 رسول و70 فتنوا المسكونة كلها وانتشرت المسيحية في كل العالم، لكن النهاردة على الرغم من كثرة المتكلمين والوعظ وكثرة الكتب ضعفت رسالة المسيحية في العالم كله. والنهاردة عدد الناس الوثنيين اكتر من عدد المسيحيين او يستوي معهم. الوثنيين، وبعدين في اديان اخرى كالاسلام واليهودية، والاسلام النهاردة بيقولوا نحو 500 مليون او يزيد، واليهودية والبوذي والكونفوشي والزرادشتي والبهائي واديان كثيرة موجودة في العالم. كل ده اعمل حسابك وبص تلاقي المسيحية نسبة وغير المسيحيين نسبتهم اكبر عددا. وبعدين خد المسيحيين وحلل تلاقي اعداد عديدة من هذه النسبة محسوبين على ديانة المسيح وهم بعيدون عن روح المسيح. ايه السبب؟ انه على الرغم من كثرة الوعاظ والمعلمين والمبشرين والارساليات اللي بعتوها في افريقيا وفي اسيا وفي كل حتة في الدنيا، وعلى الرغم من الكتب والاناجيل الكتب المقدسة التي ترجمت الى اكثر من 2000 لغة، وعلى الرغم من الكتب الدينية التي احتشدت بها المكتبات في العالم كله وبجميع اللغات، صرنا الى هذا الضعف. ليه؟ لان المسيح قال كده، قال ليكون الجميع واحد ليعلم العالم انك ارسلتني. اذا فمعرفة العالم بإرسالية المسيح مشروطة بوحدة المسيحيين الإيماني. يوم أن تكون للكنيسة هيبتها باعتبارها المنظمة السمائية وسفارة السماء جامعة الإيمان وحافظة الإيمان وحارسة الإيمان، يوم ذاك يختفي التشيع والانقسامات والآراء المذهبية التي مزقت جسم المسيح. لم يعد جسم المسيح وحدة واحدة، المسيح الرأس والكنيسة الجسم، صار الجسم أشلاء ممزقة مقطعة. في عندنا في التاريخ القديم في القرن الرابع للميلاد لما طلع أريوس بالبدعة بتاعته اللي فيها أنكر لاهوت المسيح أو أنكر أزلية الابن مع الآب، الأمر اللي بيعتقدوا به شهود يهوى النهاردة، شهود يهوى النهاردة بيرجعوا تاني للأريوسية، عشان كده حتى في الخارج بيسموها الأريوسية الجديدة نيو أريانيزم. فأيام هذا الصراع اللي طبعا كان للقديس أثناسيوس الرسولي دور كبير في مقاومة هذه البدعة، وأنا لا أريد طبعا أن احنا نسترد هذا التاريخ الطويل، إنما بنشير إليه ولابد أن تكونوا قرأتم عنه وعرفتم شيء منه، لكن بس عاوز أشير لحكاية يعني لها دلالتها، وهي إنه البطريرك اللي كان قائم في ذلك الوقت قبل أثناسيوس كان اسمه ألكسندروس، التاسع عشر من بطاركة الإسكندرية، وده كان رجل قديس وكان شيخا مجملا بالفضائل والروحانية. فهذا الرجل القديس رأى المسيح مرة في رؤيا، رآه يرتدي ثوبا مهلهلا وممزقا مشقوقا من وسطه، فحزن جدا وقال له يا رب من الذي مزق ثوبك؟ قال له أريوس. وكانت هذه الرؤيا لها دلالتها، ثوب المسيح والكنيسة وأريوس ببدعته شق ثوب المسيح، شق الكنيسة، شقها إلى نصفين بين من يقول برأيه ومن يعارض رأيه، فانشقت الكنيسة وضاع هيبتها وهيبة الإيمان المسلم مرة للقديسين أمام غير المؤمنين. إذن هذا هو السبب أن الكنيسة تسمى بالأرثوذكسية باعتبارها أنها قائمة على الحق الإلهي وحارسة هذا الحق والمطالبة أن تسلم هذا الحق كاملا الذي عندكم تمسكوا به إلى أن أجيء. وهذا هو السبب لأن الخوارج عن هذا الإيمان وعن هذا الحق يسموا هراطقة، بمعنى خوارج، وده اللي عناه الرسول يوحنا في الأصح الثاني من رسالته الأولى، اللي هو كان راجل مشهور بالحب وكان كل وعظه عن الحب وكلامه عن المحبة وسمي بالحبيب، يقول عن هؤلاء الهراطقة منا خرجوا، يعني طلعوا من وسط المسيحيين في العصر الاولاني، في العصر الرسول الاول اللي بيتكلم يوحنا، منا خرجوا لكنهم ليسوا منا، يعني ليسوا منا، ليسوا معنا في اعتقادنا، ما يعتبروش مننا، هم منا خرجوا طلعوا مننا لكن ليسوا منا، لأنهم لو كانوا منا لبقوا معنا، لاستمروا في بقائهم معنا. ما معنى انهم يؤلفوا مذهب جديد ومدرسة جديدة ويخطوا اسم جديد الا انهم خرجوا عن الاعتقاد وعن الايمان المسلم مرة للقديسين. ولذلك الرسول يوحنا نفسه في رسالته الثانية يقول ايه؟ الذي يأتيكم ولا يجيء بهذا التعليم لا تقبلوه في البيت ولا تقولوا له سلام، لان من يسلم عليه يشترك في اعماله الشريرة. هنا كلمة الاعمال مش بس يعني السلوك الشرير، ان واحد بيقتل ويزني ويسرق وما الى ذلك من النواحي الاخلاقية، لانه اللي بيقولك الذي يأتيكم ولا يجيء بهذا التعليم يبقى هنا بيتكلم عن الاعمال الشريرة التي تتصل بالايمان وبالتعليم. الذي يأتيكم ولا يجيء بهذا التعليم لا تقبلوه في البيت ولا تقولوا له سلام، لان من يسلم عليه يشترك في اعماله الشريرة. وهذا هو اساس ما يعرف في الكنيسة بالاناثيمة او الحرم او القطع من جسم الكنيسة، زي ما قال الرسول بولس ان اتيناكم نحن في رسالته الاولى الى غلاطيا، رسالته في الاصحاح الاول من رسالته الى غلاطيا، ان اتيناكم نحن او ملاك من السماء وبشرناكم بغير ما قبلتم فليكن اناثيما، فليكن محروما. كما سبقت فقلت اقول الان ايضا، بكرر الكلام مرتين، ان اتيناكم نحن او ملاك من السماء وبشرناكم بغير ما قبلتم، يعني بغير التعليم الاول اللي سلم مرة للقديسين، فلا فليكن اناثيما، فليكن محروما. هذا هو الانشقاق، هذا هو الانشقاق، انشقاق الايمان. الخلاصة ان الميعاد بتاعنا خلص، عشان اللي عاوزين طبعا ينصرفوا الى كلياتهم لاستئناف الدراسة، الخلاصة من هذا ان الكنيسة مسؤولة امام الله ان تكون جامعة الحق، وأن تكون حافظة الحق، وأن تكون حارسة الحق. وأيضا لابد أن نفرق بين العلم والفلسفة من جانب، وبين الإيمان والدين من جانب آخر. إن العلم والفلسفة ممكن يختلف واحد عن آخر سواء في الزمان أو في المكان، أما الدين فمعلنات إلهية نازلة من فوق لابد أن نقبلها كما هي وكما سلمت لنا مرة، ولا نضيف إليها ولا نحذف منها. وفي هناك تهديدات في سفر الرؤيا والأصحاح 22 آخر أصحاح في الكتاب المقدس، أصحاح 22 يقول من يضيف او يزيد على ما جاء في هذا الكتاب يزيد الله عليه الضربات المكتوبة في هذا الكتاب، ومن يحذف يحذف الله نصيبه من سفر الحياة. نعمة ربنا يسوع المسيح تشملكم، وله الاكرام والمجد الى الابد امين.
نشكر سيدنا يسر عند غرغوري على الكلمة النهاردة ونشكر المساعدة معنا. فكرت الأسبوع الجاي أحيانا رب وعشنا هيكون معنا يسر عند العام والكلمة عن لقاء المسيح مع الخميرة. الأسرة متعودة في السن بتاعنا القداس نخليه سوا كلنا، فإن شاء الله يوم الأربع مش اللي جاي اللي وراء، مش الأربع اللي جاي دوا اللي وراء، عشان نكون كلنا وصلنا ونكون كلنا عرفنا. في كنيسة العذراء والأنبر شوي من هو في الأنبرية. المحاضرة اللي كان قرأت البابا قال عليها الإنجيل بالنابة يوم السبت اللي جاي الساعة 6 في الكاتدرائية، السبت بعد بكرة على طول في الكاتدرائية. اللجنة الاجتماعية وزعت ظروف عليكم عشان العيد، طبعا دي ما تستفادش بقى يعني تتاخد معاكم وتخلوها دي عشان خاطر الصورة وإخوة يسوع على العيد. بعدين في موضوع تاني اللي هو معرض الأسرة، في دفعة دلوقتي فاضية ما عندهاش امتحانات، هي أولى ورابعة وخمسة، فنرجو لهم يبتدوا يعني يشتغلوا شوية في المعرض لأنهم طبعا ما بيشاركناش في الصيف يبقى عندهم مسؤولين في الامتحانات، فيكون يعني نتفق معاهم كلهم حد مسؤول.
خلاص هو كده ملوتاندوي
خمسة
منظور في ناس تانيين ولا ايه؟
لا اجتماع بعد ده.
طيب تكريني سمينان تكريني كان النوغي لاني بوجي صوتك تضمن في أول امشائني آميني دعنا مستحقين أن نقول بشكر أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الآتي أعطي لنا اليوم واغفر لنا ما علينا كما نغفر نحن أيضا لمن أساء إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير والمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقدرة والمجد إلى الأبد آمين. والآن محبة الله الآب ضابط الكل ونعمة الابن الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وشركة وموهبة وعطية الروح القدس فلتكن مع جميعكم. سلام.